أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في الأمر السادس الذي أشار إليه المصنف، والأمر السادس يتحدث عن الترتيب، حيث استدل المصنف على شرطية الترتيب بالتسالم، وقلنا بأن التسالم هو أعلى رتبة من الإجمال. أضف إلى ذلك أن المصنف قال ويقتضي ذلك، يقتضي صحيح الزراعي. سئل أحدهما عليهم السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان، وغيره من الروايات التي تتحدث عن شرطية الترتيب. هسه يبدأ بما بدأ الله به، هل أن الآية فيها دلالة على الترتيب أو ليست فيها دلالة على الترتيب؟ لأن الإمام استدل بالآية، يعني عندما نرجع إلى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالإمام استدل بالآية فقال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان، يعني إذا كان على خلاف الآية فلا بد من الإعادة. الآن الكلام في الآية، الآية الكريمة هل يمكن أن يستفاد منها الترتيب أو لا؟ قد يقال أننا يمكن أن نستفيد الترتيب وتكون الآية من الآية، وتكون الآية دليلا على المدعى وهو شرطية الترتيب. من أين يمكن استفادة الترتيب؟ قال الترتيب يمكن استفادته من أمرين، إما من الواو العاطفة وإما من الفاء. فنجي للقرآن الكريم، عطف جوهكم وأيديكم إلى نهاية الآية المباركة. إلا أنه المعروف بين النحاة بأن العطف يدل على مطلق الجمع، العطف يدل على مطلق الجمع، فيعطف الشيء مثلا على مصاحبه كما في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني مع أصحاب السفينة. فهي الواو جاءت بمعنى المعية، بمعنى المعية يعني وأصحاب السفينة، أي مع أصحاب السفينة، فدل على مطلق الجمع. وتارة يؤتى بها ويعطف بها الشيء على لاحقه، يعني الذي يلحقه، كما في قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهي الواو يعطف بها الشيء على لاحقه، أي بمعنى أنه عطف الإيحاء عليه كما فعل ذلك مع الذين من قبله. فقال القرآن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أنه أوحى تبارك وتعالى إلى الذين من قبله. وكذلك ورد في القرآن الكريم بأنه الواو يعطف بها الشيء على سابقه، يعني على الشيء الذي تقدم عليه، وهذا ما جاء في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، مع العلم بأن إبراهيم سابق على نوح، فقال القرآن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فيعطف به الشيء على سابقه. ولذا عندما قالوا بعض النحاة عندما يقول جاء محمد وعلي جاء محمد وعلي قالوا فيها عدة احتمالات. الاحتمال الأول الترتيب، يعني جاء محمد ثم علي. والاحتمال الثاني بأن الواو بمعنى المعية كما تقدم في الآية، يعني جاء محمد مع علي، وقد يكون معنى العطف أي السبب، يعني جاء محمد قبل علي. فإذا الواو يحتمل فيها عدة احتمالات ولا مرجح لأحدهما دون الآخر، وإن استعملت يعني يمكن أن تستعمل في الترتيب، ولكن قد يحتمل أن المراد بها الترتيب، وقد يحتمل أن المراد بها المعية، وقد يحتمل أن المراد بها السبب. فإذا كانت كذلك فتكون مجملة، فلا يمكن الاستدلال من خلال الواو على شرطية الترتيب. فقد يكون المعنى هكذا: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم مع أيديكم، بمعنى المعية. هذا احتمال وارد أو وارد؟ وارد الاحتمال. نحن لابد من الجزم بأن الواو عاطفة تفيد الترتيب حتى نستفيد منها شرطية الترتيب، وهذا غير محصل. نعم، ذهب جماعة من النحاة إلى دلالتها على الترتيب، فإذا لا يمكن استفادة الترتيب كشرط في الوضوء من خلال الآية المباركة من خلال الواو العاطفة. هذا أولا. لعل البعض يقول بأننا وإن لم نكن نستفد الترتيب من خلال الواو، لكن يمكن استفادته من الفاء، يمكن استفادته من الفاء. كيف تكون الاستفادة من الفاء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهاي الفاء بمعنى أنها تفيد الترتيب، يعني فاغسلوا وجوهكم ثم بعد وجوهكم أيديكم. واضح إن شاء الله؟ قال ولا من حيث الفاء. لماذا؟ لأن الفاء تفريعية، ما معنى كونها تفريعية؟ بمعنى أن التفريع في الآية هو تفريع وجوب الوضوء على وجوب الصلاة. يعني كما أن الصلاة واجبة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالآية فالفاء هنا للتفريع، يعني تفريع وجوب الوضوء على وجوب الصلاة، كما أن الصلاة واجبة فكذلك الوضوء واجب، فلا يستفاد منها التفريع، لا عفوا لا دلالة فيها على الترتيب. فقال وأما الآية الكريمة فلا يمكن الاستفادة الترتيب منها، لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب، إذ يحتمل أن تكون الواو للمعية أو يحتمل أن تكون الواو للسبب، ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك. اسم الإشارة لمن يعود؟
يعود إلى الترتيب.
أحسنتم على ذلك، يعني على الترتيب، كقولك إذا رأيت العالم، إذا رأيت العالم فقبل وجهه ويده، فهاي تفريع. معنى تفريع شنو؟ أي أن تقبيل اليد متفرع على تقبيل الوجه. إذا رأيت العالم، لو العالم سيدة
العالم
إيش؟ أحسنتم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
رأيت عالم.
أي أحسنتم، واضح هذا المعنى؟ الأمر السابع، وأما اعتبار الموالاة فمقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدمه، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال أعد. لماذا قال أعد؟ باعتبار لا بد من الموالاة بين أجزاء الوضوء، بمعنى أن تأتي بالجزء اللاحق زين قبل أن تأتي بالجزء اللاحق قبل أن يجف الجزء السابق. واضح إن شاء الله. إحنا الموالاة معناها هي التتابع في العمل، موالاة هي التتابع في العمل، بأن تأتي بالجزء اللاحق تلو السابق وعقيبه بلا فصل. هذه الموالاة هي الموالاة العرفية، يعني أن يراك العروف تتوطأ. أما أن شخص يغسل وجهه ثم ينزل من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي فيغسل يده، فهنا نقول لا، لم تتحقق الموالاة العرفية، بمعنى أن العرفاء يراك تتوضأ. من يفعل هكذا فعل العرف يقول هذا لا يتوضأ. واضح إن شاء الله؟ هذا لا يتوضأ، يعني من يغسل وجهه في الطابق العلوي ثم بعد ذلك ينزل إلى الطابق السفلي فيغسل يده، العرف يقول لا يتوضأ، لأنه يشترط في الوضوء الموالاة العرفية. ومعنى الموالاة العرفية أن يراك العرف تتوضأ، أن تأتي بالجزء اللاحق، بالجزء اللاحق زين بعد الجزء السابق بدون فاصل زمني، بحيث أن تحتفظ بوحدة العمل عرفا ويراك العرف تتوضأ، يقول هذا يتوضأ. أما إذا غسلت الوجه ثم صببت 10 دقائق ثم بعد ذلك غسلت اليدين، فهذا العرف يقول بأن وحدة العمل غير محفوظة، العرف يقول بأن وحدة العمل غير محفوظة. لكن هنالك موالاة أخرى غير الموالاة العرفية، ألا وهي الموالاة الشرعية، أن تأتي بالجزء اللاحق قبل أن يجف الجزء السابق. شلون استفادنا من الصحيحة؟ استفادنا من قوله فدعوت الجارية فأفضأت علي بالماء، يعني تأخرت، فيجف وضوئي، أي أني لم أغسل الجزء اللاحق إلا بعد جفاف الجزء السابق. فجف وضوئي. فقال الإمام له فهذه هي الموالاة الشرعية. واضح إن شاء الله، ولكن قد يناقش هنا بأن الأمر بالإعادة من قبل الإمام عليه السلام حيث قال له أعدل الوضوء. الأمر بالإعادة ليس لأجل الجفاف، بمعنى آخر أنه لا موضوعية للجفاف، لأنه قد يقال في الصحيحة بأن هنالك موضوعية للجفاف، فبسبب الجفاف أمره الإمام عليه السلام أن يعد الصلاة. بينما لو قلنا بأنه تأخرت الجارية وكان الجو باردا ومع ذلك لم تجف أعضاء الوضوء، فإذا قلنا بأن الجفاف له موضوعية فحتى لو تأخرت الجارية بحيث أن العرف لا يرى وحدة العمل فمع ذلك لا إعادة في البيت. لماذا؟ لأن الموضوعية للجفاف. واضح؟ وتارة لا، الموضوعية ليست للجفاف نقول، وإنما الجفاف إنما هو طريق لفوت الموالاة العرفية باعتبار أنها تأخرت الجارية فلم تحفظ وحدة العمل، بحيث أن العرف يرون بأن العمل غير محفوظ. فالجفاف إنما هو طريق للموالاة العرفية، والجفاف كشف عن هذه الموالاة. واضح إن شاء الله؟ فيمكن المناقشة، لأنه المصنف قال دلت على اعتبار الموالاة بمعنى الجفاف، وظاهر عبارته بأن الجفاف له موضوعية، لكن نقول لا، لأنه الجفاف طريق لكشف عدم الموالاة العرفية. واضح إن شاء الله؟ وهذا في حالة أن الجو بارد ولكن الجارية قد تأخرت، فيمكن المناقشة في ذلك. واضح إن شاء الله؟ يعني لا تكون الصحيحة تكون أخص من المدعى، لأن ظاهر عبارة الشيخ لأنه إشارة إلى الموالاة الشرعية وليست إشارة إلى الموالاة العرفية. فإذا كان مراد الشيخ هكذا فتكون الصحيحة أخص من المدعى، فنقول لا موضوعية للجفاف. التفت سيدنا قال دلت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف. زين، وموردها مورد الصحيحة يختص بحالة الجفاف للتأخير، وأما الجفاف لا لذلك، كما لو كان الجو حارا فلا تشمله، ويمكن التمسك لتصحيحه بالإطلاقات. تصحيح منه؟ تصحيح فيما لو جف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق وكان الجفاف مستندا إلى الحار، فقد يقال بأنه يشترط الموالاة. نقول يمكن التمسك لتصحيحه بالإطلاقات، إطلاقات الأدلة، حيث أنها لم تشترط الموالاة، ففي هذا المورد يمكن تصحيح الوضوء. واضح إن شاء الله سيد؟ لأن الصحيحة ربطت الجفاف ببطء الجارية. واضح؟ ربطت الجفاف ببطء الجارية. ملتفتين إلى هذه القضية ولا لا؟ ملتفتين إلى الصحيحة؟ فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، وهذه طبيعية، لأنه الآن إذا أصبحت تجارية بالماء أو أنت يعني أفرض صحت على أحد أبنائك قلت له جيب لي مي، فبالتالي إذا تأخر يجفل العدو. الصحيحة رواها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة الدمالي عن معاوية بن عمار عفوًا. خوف علي بن إبراهيم رجل من الثقات، مقعد بن صالح بن السندي، السندي لم يرد في حقه توقيع. نعم هو ممن روى في أو ورد في أسانيد نوادر الحكمة، كتاب نوادر الحكمة، نوادر الحكمة الكتاب لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران القم الأشعري، ومحمد ابن الحسن ابن الوليد القمي اللي هو أستاذ الشيخ الصدور هو الذي درس هذا الكتاب دراسة مستفيضة ودقيقة، واستثنى بعض الاستثناءات اللي وردت، لكن سيدنا هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود، وما نقله الكليني رحمة الله عليه، ما نقله الصدوق رحمة الله عليه، ما نقله الشيخ أكثر ما نقلوه إنما هو من كتاب نوادر الحكمة. فالرجل ورد في أسانيد كتاب نوادر الحكمة السندي، وجعفر بن بشير ثقة جليل، محمد ابن أبي حمزة الثمالي أيضا كان ثقة كما وثقه النجاشي. جيد جدا، هسه واضح المعنى؟ جيد. وأما اعتبار المباشرة فهو متسالم عليه، ويمكن أن يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق إسناد الفعل إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية، فإن ظاهر الآية ظاهرها لا بد من المباشرة، حيث أن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. واضح شرط يعني المباشرة، ويستفاد من ظاهر الآية المباركة لا بد من المباشرة. أضف إلى ذلك حتى لو شككنا في ظاهر الآية المباركة فإن هنالك تسالم على اعتبار المباشرة. جيد جدا. وأما اعتبار طهارة الأعضاء، طهارة أعضاء الوضوء، فقد ذهب إليه المشهور فقال لا بد من طهارة أعضاء الوضوء قبل التوضؤ، إلا أنه لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلت صحيحة زرارة وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله، أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء. ما هو الدليل؟ ما هو المستند في اعتبارية طهارة أعضاء الوضوء قبل التوضؤ؟ المصنف قال ما عندنا دليل خاص يدل على اعتبار لا بد من طهارة أعضاء الوضوء. نعم عندنا في غسل الجنابة وردت رواية عن زرارة، سنقرأ الرواية أيضا ونلاحظ كيف يستفاد منها شرطية طهارة الأعضاء. نعم يمكن أن نستدل على طهارة أعضاء الوضوء قبل الاغتسال قبل التوضؤ من خلال صحيحة زرارة، وإن كانت الصحيحة واردة في غسل الجنابة، إلا أننا نقول لا خصوصية لغسل الجنابة، فيمكن التعدي من هذه الصحيحة إلى غيرها. واضح إن شاء الله. وإن كان غسل الجنابة هو يعني يشترك، نعم يشترك طهارة، طهارة معنوية، ولا بد من إزالة عين النجازة، كذلك الوضوء طهارة معنوية. خلنا نقرأ الرواية. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة زرارة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك، ثم تتمضمض تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده. الاستشهاد محل الشاهد. في الرواية قال: فتغسل فرجك ومرافقك، وطبيعة الحال بأنه أثناء الجنابة يكون الفرج فيه عين النجاسة، فالإمام أمر بغسله قبل أن يغسل الجسد اللي يباشر بغسل الجنابة، فهذا فيها دلالة على طهارة الأعضاء قبل الاغتسال، فنقول لا خصوصية لغسل الجنابة، فنأتي إلى الوضوء، فإذا كانت فيه أعضاء متنجسة فلا بد من غسلها، وإن لم يمكن التعدي قد يقال بأن هنالك خصوصية لغسل الجنابة، ولا بد من الجزم بعدم الخصوصية، وليس لدينا جزم بعدم الخصوصية. يمكن أن نقول أن تنجس الأعضاء سوف يستلزم تنجس الماء الذي أتوضأ به، وقد تقدم منا بأنه لا بد من طهارة الماء في الشرط الثاني. واضح إن شاء الله سيدنا. فقال: واعتبار طهارة الأعضاء، فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلت عليه صحيح الزرارة وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله، أو يعني لعل البعض يناقش فيقول هنالك خصوصية ولا بد من الجزم بعدم الخصوصية، قلنا: أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، وقلنا لا بد من طهارة الماء، وقد مر اعتبار طهارته. جيد جدا. يبقى عندنا قلنا لا بد من الإشارة في أنه لا يشترط إطلاق الماء، بل يجوز التوضأ بالماء المضاف، وخالف في ذلك الشيخ الصدوق حيث ذهب إلى عدم اشتراط إطلاق الماء، فيجوز التوضأ بالماء المضاف لرواية يونس عن أبي الحسن. قلنا المصنف قال: هجران الأصحاب بمضمونها، والهجران يعني كل الأصحاب، مع العلم بأن الشيخ الصدوق عمل بهذه الرواية، فلو أن المصنف عبر بالإعراض لكان أولى، لأن الهجران لازم الجميع بأجمعه، ثم قال على أن في سندها سهلا. المراد من سهل بن زياد أبو سعيد الآدم الرازي، هذا الرجل عاصر الإمام جواد عليه السلام، وعاصر الإمام الهادي، وعاصر الإمام العسكري عليه السلام، وورد في إسناد 2304 رواية، ولكن كلمات الأصحاب اختلفت فيه، فبعض وثقه والبعض الآخر لم يوثقه. الشيخ في الفهرست والاستبصار والنجاشي والمحقق في الشرائع والمعتبر والمحقق الآن في كشف الرموز والسيوري والشهيد الثاني والبهائي وصاحب المدارك ذهبوا إلى عدم توفيقه، قالوا بأنه فاسد الحديث. طبعا أكو مناقشات كثيرة فيه، فذهبوا إلى عدم وثاقته. في مقابل ذلك ذهب جملة من الأعلام إلى القول بوثاقته كالشيخ في رجاله. الشيخ في الفهرست قال بعدم وثاقته، ثم في رجاله قال بوثاقته، فأكو كلام بأنه أيهما يقدم، أكو كلام، هذا يأتي إن شاء الله في محله. والوحيد البهبهاني وثقه، السيد بحر العلوم وثقه، وصاحب المستدرك والعلام الحلي وثقوا سهل بن زياد الآدمي. على أي حال القضية قضية مبنائية، إلا أن مبنى الشيخ المصنف حفظه الله هو يذهب إلى ما ذهب إليه المحقق الحلي الشيخ الطوسي النجاشي، حيث ذهبوا إلى عدم وثاقته، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن مبنانا في وثاقة في شخصية سهل بن زياد هو الوثاقة، فمع ذلك يمكن المناقشة في دلالة الرواية، فنقول بأن المراد من كلمة ماء الوردي مو الوردي، وإنما ماء الورد، واضح إن شاء الله، فتكون ساقطة عن الاعتبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.